نبدأ الآن في درسنا الثاني وهو في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نكمل في باب الترغيب في الصيام الأيام وتكلمنا عنها وما نهي عن صومه وهو الذي سنتكلم عنه في هذا اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وعن أبيه
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام التي نهي عن صومها. فحديث أبي هريرة، فحديث أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان وهو من خدرة، وخدرة هذه فخذ من الخزرج، أنصاري هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهم أجمعين، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وهذا الحديث واضح صريح الدلالة، وهو محل إجماع من أهل العلم أن يومي العيد، يوم عيد الفطر وهو الأول من شهر شوال، وعيد الأضحى وهو العاشر من شهر ذي الحجة، لا يجوز صيامهما بأي حال من الأحوال، حتى ولو وافق الإنسان مثلا أن عليه كفارة صيام شهرين مثلا متتابعين، ومثلا كان يصومها في بدأ مثلا قبل مثلا في ذي القعدة، مثلا إما أنه جامع أهله في نهار رمضان أو قتل نفسا، يعني المهم وجاءه يوم العيد الأضحى، نقول تفطر، وهذا لا يقطع عليك التواصل، لا يقطع عليك التواصل، لأنه لا يجوز صيامهما بأي حال من الأحوال. هذان والله الحمد يوم عيد كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استبدلنا الله بهما خيرا وفضلا ونعمة عما كان عليه أهل الجاهلية من الأعياد ومن المواسم الباطلة، أبدلنا الله بهذين اليومين. ولذلك ما قلنا أيها الإخوة، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع عند أهل العلم، بل إنه يعني يسن فيهما الأكل ابتداء في يوم الفطر، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يذهب إلى المصلى أكل تمرات عليه الصلاة والسلام، وفي عيد الأضحى لما رجع من الصلاة ضحى ذبح كبشين أملحين، كبر وضع رجله على صفاحهما وكبر وسمى الله وكبر عليه الصلاة والسلام. فإذا أيها الإخوة، هما يوم عيد لا يجوز صيامهما. حديث نبيشة الهذلي، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيشة الخير، والهذلي هذه قبيلة هذيل معروفة منازلها في مكة حول مكة، وأيضا بينها وبين الطائف، وأيضا لهم منازل كثيرة، لكن يعني أصول منازلهم في ذلك. سماه النبي صلى الله عليه وسلم نبيشة الخير، والسبب كما قال أهل التراجم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده أسارى، فسأله قال يعني ماذا نصف، فقال عليه الصلاة فقال له رضي الله عنه يا رسول الله إما أن تمن عليهم وإما أن تفتدي وإما أن تقتلهم، يعني هذا في نظر ولي الأمر. قال كأنه عليه الصلاة والسلام يسأله يعني ماذا، قال أن تمن عليهم كما جاء في بعض الروايات، فقال له عليه الصلاة والسلام أنت نبيشة الخير، أنت نبيشة الخير. هو رضي الله عنه ليست له روايات كثيرة في السنة، أشهرها هذا الحديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مع يوم العيد الذي قد سبق الكلام عنه أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولذلك جاء في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يرخص، والذي يرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فالسنة أيها الإخوة أنه لا يجوز صيامها لا للحجاج ولا لغير الحجاج، هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وهذا أيها الإخوة كما يقول أهل العلم فيه وسطية الإسلام وفيه اعتداله، فهذه أيام أضاحي وأيام إهداء بين الناس وأيام مناسبات واجتماعات، فكل إنسان يصوم والناس يأكلون ويشربون، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للحجاج هم عندهم تنقل، سيذهبون إلى الجمار ويرمون، ومنهم من سيذهب أيضا ولا شك سيذهبون ليطوفوا طواف الإفاضة والسعي ويرجعون ويذهبون، ففي تعب وفيه مشقة، فرخص بل سن لهم أن يأكلوا وأن يشربوا وأن ينعموا بما أنعم الله عليهم. هنا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق لأن اللحم يكون كثيرا في تلك الأيام، فبدل أن يتعفن الناس كانوا، وإلى زمن قريب وإلى الآن يصنعه بعض الناس، يشرقونه يعني يقطعونه شرائح ويعرض لأشعة الشمس، والكثير أيضا يضع عليه نوع من الملح أو بعض الأشياء الآن المستجدة ليحتفظ بنفسه، فسميت بذلك أيام التشريق. قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم فيها التكبير، التكبير المقيد الذي يكون في أدبار الصلوات، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وسواء ثلثت أو ثنيت هذا وهذا كله يعني ذكره أهل العلم، وليس في ذلك سنة قاطعة في هذا الباب. فلو ثلثت قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر يعني مرتين ولله الحمد، هذا حسن. إن ثنيت أو وثنيت فهذا أيضا حسن. المهم هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أيضا يزداد الحجاج بهذا أمرا، وهو أنهم إذا رموا الجمرة الأولى والجمرة الوسطى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتقدم ويرفع يديه ويدعو طويلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه وقد عمل السنة، قال هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هنا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصمنا لمن لم يجد الهدي. الذي عليه الهدي كما هو معلوم ولا يخفى على شريف علمكم هو المتمتع والقارن، ولا علاقة للهدي بمسألة التحلل الأول أو التحلل الثاني، هذا ما له علاقة. الذي له علاقة هو رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. فعلى كل حال المتمتع والقارن عليهما هدي. طيب من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويعني هذه الأيام إما أن تصام في عشر ذي الحجة مثلا، لو جاء يعني قبلها وصام مثلا يعني السادس والسابع والثامن، أما التاسع يوم عرفة لا يصام، وإما أن يصومها أيام التشريق فيصوم مثلا الحادي عشر العاشر، هذا لا يصام يوم العيد لا يصام، يصوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر. إن رغب أن يؤخرها حتى يرجع إلى بلده فلا حرج عليه، فيصوم العشرة كاملة في بلده لا حرج. وقد ذكرت أيضا لما تكلمنا في تفسير آيات الأحكام أنه لو قدم السبعة التي سيصومها في بلده قدمها يعني وهو الآن في مكة، مثلا رحلته مثلا لن تكون إلا مثلا في يوم 20 ذي الحجة، فيقول والله أنا جالس الآن ومعطى سكن عند الحرم وأتردد هل يؤذن لي أن أصوم السبعة؟ أنا صمت الآن ثلاثة، هل يؤذن لي أن أصوم السبعة وأنا الآن في مكة وأنا أريد أرغب في الخير؟ نقول نعم لا حرج عليك، كما أنه يجوز أن تؤخر الثلاثة مع السبعة إذا رجعت إلى بلدك، يجوز لك أيضا أن تقدم السبعة مع الثلاثة الآن إذا كان يتيسر لك. على كل حال، والذي عليه مدار الكلام هنا أنه يجوز صيام أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يجد الهدي، من كان متمتعا أو قارنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة أيضا في جملة ما نهي عنه من الصوم. أولها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأنا سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن أكثر أحاديث الصيام رواها أبو هريرة رضي الله عنه. أنت لو تعمل استعراض الآن، تراجع الأحاديث التي سبقت هذا الباب وهذا الباب وما بعده، فأقول لا إله إلا، تجد معظمها يرويها أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يعني نبه عليه الحفاظ والأئمة أن معظم أحاديث الصيام رواها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا شرف وفضل حظي به دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، لزومه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، هذا إن تيسر، وقد لا يتيسر أيضا شبع بطنه، أيضا حرصه على السنة ويعني تكرار الحديث وروايته رضي الله عنه وأرضاه إلى آخر ما سبق الحديث عنه لما كنا نتكلم في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم رحيم شفيق بأمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم. عليه الصلاة والسلام لما كما يقول بعض شراح الحديث، لما علم صلى الله عليه وسلم أن بعض أمته لما يعلم من فضائل يوم الجمعة قد يخصه، مثلا يوم الجمعة له فضائل، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، له فضائل عظيمة هذا اليوم يوم الجمعة. فعليه الصلاة والسلام خشي أن يزاد في تعظيمه وأن يخص بما لم يدل عليه الدليل، لأن الدين أيها الإخوة ليس بالرأي، الدين بالدليل من الكتاب والسنة، معنا الدليل حيها لا، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. أما كون الإنسان يجتهد ويعطي شيئا إما زيادة في الدين أو نقصا في الدين، هذا كله باطل ومردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول شراح الحديث: لما علم صلى الله عليه وسلم أن بعض أمته قد يخصونه بشيء لما فيه من الفضائل، نهى صلى الله عليه وسلم من جهتي عن أمرين: أولا لا تقام ليلته، لا تخص تلك الليلة، كما أنها لا تخص بقية الليالي إلا ما كان في ليلة القدر التماسا لها في العشر الأواخر من رمضان، هذا عاد له باب مستقل وسيأتينا أيضا الكلام عليه. ولذلك نعلم بدعية ما يسمى بصلاة الرغائب، وهو أن بعض الناس يقيم آخر ليلة جمعة من شهر رجب ويقولون إن تلك الليلة ليلة رغائب وكذا، هذا كله كلام باطل، الذي لم يصح لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرض عنه ولا نعمل به. نحن ندين الله جل وعلا بكتاب وسنة. أما اجتهادات وبدع وخرافات وأمور تركب على بعض هذا كلام باطل ولا يصح. إذن أيها الإخوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة لا في رجب ولا في غير رجب لا تخص بقيام من دون الليالي. لكن الحمد لله كل منا يحرص إن شاء الله على قيام الليل يقوم ليلة الجمعة كليلة السبت وليلة الاثنين وليالي بقية الأسبوع. وإلا المسلم الموفق لا يترك قيام الليل، كيف يتركه وهو يسمع أول وصف لأهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لكن لا تخص تلك الليلة لا بزيادة ركعات ولا بطول ولا بقصر. قال كذلك ونهى صلى الله عليه وسلم يعني لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، كان أيضا يصام لوحده فردا لا يجوز إلا كما قال عليه الصلاة والسلام إلا في صوم كان يصومه أحدكم، يعني وافق وافق أيام البيض، وافق 13، 14، 15، أو مثلا وافق أنه كان يصوم يوما قبله ويوما بعده مثلا، أو أنه مثلا وافق يوم عرفة وصامه وما استطاع أن يصوم الذي قبله، أو وافق يوم عاشوراء مثلا، فلا حرج. لكن أن يخص ذلك اليوم بصيام هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم كما ذكرت ذلك آنفا. ولذلك في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين قال صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة. وقد دخل صلى الله عليه وسلم يوما على إحدى أمهات المؤمنين، والراجح أنها أم سلمة، فقال لها وجدها صائمة اللي هو يوم الجمعة، قال هل صمت بالأمس اللي هو يعني يوم الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا اللي هو يعني يوم السبت بحيث أنه ما يفرد يوم الجمعة؟ قالت لا. قال أفطري إذن، قال أفطري إذن. فدل هذا الحديث على أن يوم الجمعة لا يفرد بالصيام، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا أنا استثنيت كما قلت في الحديث السابق أنه قد يوافق صوما كان يصومه، أو مثلا وافق الأيام البيض، وهو على كل حال إن وافقها فهو سيصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو أن يكون مثلا يوم عاشوراء هذا قد لا يتيسر له مثلا أن يصوم، وإن كان الأولى أن يخالف اليهود والنصارى أن يخالف اليهود فيصوم يوما قبله يوم بعده. كذلك يوم عرفة لو وافق يوم الجمعة وهو ليس من الحجاج ويقول والله أنا لا أستطيع أصوم يوم التروية هل أترك صوم يوم عرفة؟ نقول لا، هذا مما استثناه العلماء رحمهم الله تعالى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. الحديث رواه الخمسة يعني أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. قال واستنكره أحمد. أولا سماحة والدنا الشيخ أبو العز بن باز رحمه الله إمام أئمة الحديث يقول إنني بحثت في سند هذا الحديث فوجدت أن إسناده جيد لا بأس به. وقد سئل سماحته رحمه الله عدة مرات وأنا أسمع ماذا تعني رحمك الله بقولك جيد. أنت دائما لما تقرأ الآن في كتب الشيخ بن باز أو في الموقع عنده أو فيما فرغ من دروسه تجد دائما تسمع كلمة إسناده جيد، فبين رحمه الله أنه يقصد بذلك ما بين الصحيح والحسن، يعني هو أنتم تعرفون يعني هي على وجه الإجمال صحيح، حسن ضعيف، هذا على وجه الإجمال. فهو يقول رحمه الله تعالى إن عندما أقول جيد يعني أنه بين الصحيح والحسن، يعني معناه أن مرتبته أعلى من الحسن. فهو يقول رحمه الله إنه بحث في إسناده فوجد أن إسناده جيد ودلالته واضحة، وقال إنه استغرب يعني لما استنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع أنه ما وجد له علة. فالله أعلم، يمكن أن الإمام أحمد وهو إمام من أئمة الحديث أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى يعني لعله وقف على أمر ما وقف عليه غيره والله أعلم، لكن الحديث دلالته صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يقول سماحته إن هذا فيه كراهة لئلا يصل صوم شعبان بصوم رمضان، ويتأكد النهي بما قد مر بنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أن يعني أن يتقدم يعني الإنسان بصوم يوم أو يومين، أن يعني أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ونهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. كل هذا ولا شك، لكن نعم من نصف شعبان هذا طويل، لكن يقول سماحته إنه لو ترك لكان هو الأفضل والأولى، يحمل على الكراهة. أما ما قبل رمضان بيوم أو يومين أو الشك فهذا ولا شك أنه حرام، لا يجوز صومه كما قال كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسان بدأ الصيام من أول شعبان، بدأ يصوم عليه الصلاة والسلام، كان يصوم من شعبان يصوم كثيرا منه كما قالت عائشة رضي الله عنها، فلا حرج عليه، صام بدأ مثلا من واحد شعبان خمسة شعبان واستمر ستة سبعة عشرة إلين أربعة عشر خمسة عشر وما بعده لا حرج عليه. النهي متى أيها الإخوة؟ لمن يبدأ الصيام من منتصف شعبان، يعني لم يصم ما قبله، بدأ من النصف واستمر. نحن نقول هذا خلاف سنة، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهي عنه ويشتد النهي ويعظم إذا كان عاد قبل رمضان بيوم أو يومين أو أن يصوم يوم الشك. لأننا والله الحمد أيها الإخوة ديننا دين واضح، ما في شيء إنسان يقول الله سأزيد في رمضان أو أحتاط أو لا، ما يجوز. حتى لو صامه وكان مثلا يوافق صيامه وصار واحد رمضان بدل مثلا ما يكون 30 كما يظن هذا، صار واحد رمضان، هل يجزئه؟ لا يجزئه الصيام، لأن هذا لابد من النية، نية الفرض تختلف عن نية النفل. فعلى كل حال ديننا والله الحمد دين مضبوط واضح المعالم، لا في زيادة ولا في نقص، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمدغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان أيضا اشتملا على مسألتين مهمتين. الحديث الأول حديث الصماء بنت بسر، اختلف في اسمها، قيل نهية وقيل بهية، وعلى كل حال التراجم في سيرتها رضي الله عنها شحيحة، ولكن على كل حال الذي ذكر أنها هي وأبواها وأخوها عبد الله بن بسر كلهم صحابة، هذا بيت فاضل من فضلاء الصحابة، بيت كلهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهي رضي الله عنها شرفت برواية هذا الحديث، وإن كان فيه كلام سنذكره الآن في قراءة كلام الحافظ ابن حجر. وأنا قد ذكرت يعني أن بعض الصحابة والصحابيات قد لا يكون كثير الرواية، ولكنه يعلق والله الحمد ويحفظه المؤمنون والمحبون، وكلنا كذلك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابيات رضي الله عنهم أجمعين. لا تزال هذه الأسماء والله الحمد لا تغيب عن الذهن. نعم ممكنها حديث أو حديثين، لكن يبقى هذا الحديث وما دل عليه محبة نتقرب بها إلى الله عز وجل بحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم الله عن أمتنا خير الجزاء. هذا شرف وفضل عظيم أن جعلهم الله عز وجل في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل لا يدانيه أي فضل. ولذلك ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أن رجلا لقي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال يا حذيفة، وهذا رجل من التابعين، قال يا حذيفة والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعلناه يمشي على الأرض لحملناه على أكتافنا. فقال يا فلان دعك من هذا، يعني ما هي المسألة، ما هي أمنيات، هذا فضل وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق، وكانت ليلة شاتية مطيرة ذات ريح، يعني والعدو الكفار مجتمعون ما بينهم وبين الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الخندق. فقال عليه الصلاة والسلام من يذهب يستعلم لنا خبر القوم. الصحابة رضي الله عنهم سكتوا، ما هو والله جبن ولا خور، لا والله حاشا، لكن كما ذكرت لكم شاتية وهواء وريح والعدو متربص بهم، فسكتوا. فقال عليه الصلاة والسلام أين حذيفة، فعلمت أن الرجل خلاص لا يكون عليه الصلاة والسلام يختارني، لا يمكن أن يتراجع ويتقاس. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي استعلم لي خبر القوم. فقلت يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل. فضرب صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ضربة في صدري، ما أحسست بعدها برعب ولا خوف ولا إلى آخره، ثم ذهب رضي الله عنه. فهذا الفضل فضل الصحبة، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني قد يوجد يأتي من يأتي بعدهم كثرة صلاة وصدقات، لكن الفضل والشرف في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يشاركهم فيه أحد. فرضي الله عنهم أجمعين ورضي الله عن الصحابيات أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لزوم هديهم وسلوك طريقتهم في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول مرة أخرى والحديث في هذا لا يمل، حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني لو وافق وهو لا شك سيأتي في رمضان فيما افترضه الله عز وجل علينا. قال فإن لم يجد أحدكم، يعني أنه لا يجوز صيام السبت في النفل، قال فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات. نعم هو رجاله ثقات، لكنه فيه علتان. أولا أنه فيه اضطراب في إسناده، فمرة يروى عن السماء بنت بسر عن أخيها عبد الله، ومرة عن عمتها، ومرة يعني فيه اضطراب وفيه كلام كثير في إسناده. أيضا فيه شذوذ ونكارة في المتن. قال العلماء يعني مثل هذا التأكيد أن الإنسان يفطر ولا يصوم حتى لو يجد لحاء عنب، يعني إما القشرة وإما عود شجر العنب أو عود شجرة يمضغها حتى يعني يحقق أنه قد أفطر، قالوا يعني إن هذا الحقيقة فيه نكارة وفيه شذوذ، ولذلك الحديث ضعيف. الحديث ضعيف وهذا هو الصحيح عند أهل العلم، وأنه لا يعمل به. كيف وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصام، كما قلنا في صيام يوم الجمعة يوما قبله أو يوما بعده، وأيضا الحديث الذي سنقرأه. ولذلك يعني أنكر هذا الحديث الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. قال أبو داود هو منسوخ. قال سماحة الوالد الحديث ضعيف لاضطرابه وشذوذه وكونه مخالفا للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز صوم يوم السبت في النفل إلى آخره. وأيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها بين قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. وهذه السنة قد يغفل عنها كثير من الناس والحديث صحيح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. دل هذا على سنية صيام هذين اليومين. فأنت احتسب أنك تصوم ما شاء الله عليك ثلاث أيام من كل شهر قد توافق البيض اثنين وخميس، صم أيضا السبت والأحد. هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح كما يقول سماحة الوالد رحمه الله. قال أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه، والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل أيضا على جواز بل سنية صوم يوم السبت. السبت هو يوم عيد اليهود والأحد هو يوم عيد النصارى، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم. هم يعني كانوا يصومون، يعني كانوا يعني يوم عيد وترفه، فخالفهم صلى الله عليه وسلم وصامهما، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلظ لا صام ولا أفطر.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان هما ختام أحاديث هذا الباب في صوم التطوع وما نهي عن صومه. حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وقد سبق لنا أيها الإخوة أن هديه صلى الله عليه وسلم الفطر يوم عرفة، وكان واقفا عليه الصلاة والسلام على ناقته. اختلف الصحابة أهو صائم أم مفطر، فأرسلت أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قدحا من لبن أرسلت إليه فشربه صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه. فدل هذا على أن السنة للحاج أن يكون مفطرا. قال أهل العلم يتقوى بذلك على الذكر وعلى الدعاء، ويعني لا يشغل نفسه يعني ولا يضعف بسبب الصيام عن ذلك، لا يضعف بسبب الصيام عن ذلك. بقي لنا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. أما غير الحجاج فالسنة لهم الصيام، كما جاء مر بنا في حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية والتي قبلها، السنة هذه والتي قبلها. وجاء في هذا عدة روايات. بقي خلاف من كان في عرفة من غير الحجاج، وهذا قد ذكرتها يوما ما، يكون في حملات الحج يعني موظفين يعني شباب أو عمال يعملون معهم في التوجيه أو في يعني السقاية ونحو ذلك، هل يصومون أم لا؟ ما السنة في حقهم؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أنهم لا يصومون. والحديث هنا واضح، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. من كان داخل حدود عرفة لا يصوم، الحاج هذا بين، وغير الحاج الراجح أنه لا يصوم. وقالوا إن عرفة مسافة سفر خارج مكة، وإن كانت الآن صارت قريبة الآن ولا شك. القول الثاني أنهم يصومون، أنهم يصومون، والمسألة خلاف كما قلت لأهل العلم، ويرجح الكثير منهم القول الأول أنهم لا يصومون، أنهم لا يصومون. حديث عبد الله بن عمرو جاء في بعض النسخ أيها الإخوة في نسخ البلوغ عبد الله بن عمر، وهذا خطأ، الصواب عبد الله بن عمر. فمن في نسخته عبد الله بن عمر هذا غير صحيح. الصواب أن راوي الحديث هنا هو عبد الله بن عمر في قصته المعروفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، يعني من صام الزمان كله. لا هنا اختلف هل هي من باب الإخبار أم من باب النهي، يعني لا يصوم الإنسان. يقول الإمام ابن العربي، ابن العربي بأل، وهو إمام من أئمة المالكية، صاحب أحكام القرآن وصاحب عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، وله كتب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: إن كان نهيا، يقول هي لا هنا يا نهي يا من باب الإخبار. قال رحمه الله، هذه عبارات يعني جميلة وقوية منه رحمه الله تعالى، يقول: إن كان نهيا فيا ويح من نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وخالف نهيه. يا ويح، إن كانت نهي فلماذا تخالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصوم تواصل؟ نعم، في ناس الآن يعني نراهم أو نسمع بهم يصوم دائم، ما يفطر إلا في العيدين، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد. يقول ابن العربي رحمه الله: إن كان قد صام، إن كان نهيا، فيا ويح من نهاه وخالف نهيه، خالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان خبرا فبأي وجه يلقى الله عز وجل، وقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهاه عن صيام الأبد. يقول سواء إن قلنا نهي هذا واضح، إن قلنا إخبار فكيف تقابل الله بصيام الأبد وقد نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال: لا صام ولا أفطر. شوف إعادة لا مرة ثانية، كل هذا من باب التأكيد. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأله عبد الله بن عمرو قال سأله عن أفضل الصيام، قال: الصيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. بعض الإخوة هداهم الله تقول له هذا الحديث فيحتج عليك بصنيع فلان وفلان وفلان وفلان. لا إله إلا الله. أيها الإخوة، لا كلام بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أنهم قد خفي عليهم الدليل، بلغهم الحديث بسند ضعيف، يعني هناك علل، يعني كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وليكن بلغهم بسند صحيح وخالفوا، فالعبرة بالدليل وليست العبرة بمن خالف. أيها الإخوة، فنحن أيها الإخوة يجب أن نعظم السنة، أن نجل مكانها في قلوبنا. فهذا الحديث صريح وواضح على أنه لا يجوز صيام الأبد الأيام دائما، ما يفطر إلا في العيدين، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، نهى صلى الله عليه وسلم، والنهي ظاهره التحريم فلا يجوز. وخير الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تصوم يوما وتفطر يوما. لا يدخل في هذا كون أنك تسرد الأيام، هذا لا حرج، كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى تقول عائشة نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. لا، نحن نقول الذي يصوم دائما لا يفطر البتة، هذا خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لعلنا نتوقف عند باب الاعتكاف وقيام رمضان، إن شاء الله سنعود نحن إلى الدرسين يوم الاثنين، غدا المحاضرة وما بعده نعود إلى الدرس إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذه مجموعة من الأسئلة. هذا يقول الأخ: ما حكم قول فلان يا سلام إذا يشعر بالتعجب يعني من شيء؟ لا حرج، يعني يصف شيء أنه يعني جميل سلام وطيب، يعني هو لا يقصد يعني في باب العقيدة وباب يعني أنه اسم من أسماء الله، يصف شيئا يا سلام، يعني إن هذا مناسب وهذا جيد، لا حرج في ذلك إن شاء الله. هذا يقول: هل الصدقة في يوم الجمعة فيها خصائص وأفضل من سواها؟ لا، لم يرد، ليس هناك خصائص في يوم الجمعة. الخصائص هي ما جاء في الأحاديث، ويعني مما يختص به يعني الاغتسال والتبكير يوم الجمعة واغتنام ساعة الإجابة، كما قال ابن القيم رحمه الله: هي بين، يعني كما دلت الأحاديث، مذ يدخل الخطيب ويصعد المنبر حتى يفرغ من الصلاة، كل هذا وقت، أو أنها تكون في آخر ساعة من ذلك اليوم، من يوم الجمعة. وأما الصدقة وكما قلنا والصيام وقيام تلك الليلة هذا لم يرد فيه الدليل. يقول كيف إذا وافق يوم عرفة يوم السبت؟ الحمد لله إذا وافق يعني قد يوافق يوم عرفة، قد يوافق يوم الجمعة، قد يوافق يوم السبت، قد يوافق غيره، فأنت الحمد لله تصومه إذا لم تكن حاجا. ابن القيم رحمه الله من باب الفائدة في أوائل زاد المعاد لما ذكر خصائص الليالي والأيام ذكر 6 خصائص لإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، وهذا هو الذي أكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه حجة عليه الصلاة والسلام كان يوم الجمعة ويوم عرفة توافق، ذكر فيما أتذكر 6 خصائص، هذا عاد فضل الله يؤتيه من يشاء من تيسر له. هذا يقول من لم يجد الهدي ولم يصم ورجع إلى بلده ثم وجد الهدي ماذا يجب عليه؟ نحن نقول خلاص ما دام أن انتهى ورجع إلى بلده فإن عليه الصوم يصوم والحمد لله. هذه إن وجد من يفتيه بأنه يرسل الهدي يرسل مبلغ هذا الله أعلم، لكن الذي يظهر أنه خلاص انتهى ورجع إلى أهله فالحمد لله يصوم والصيام قائم مقامه، لأنه معلوم أن أي إنسان بيرجع سيجد إن شاء الله مالا، سيجد من يسلفه ومن، فلكن على كل حال الصوم يقوم مقامه. وإحنا نقول قد إن وجد من يفتيه بأنه يرسل بعدين مبلغ إلى مكة ويذبح له، إن وجد من يفتيه في هذا فالحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول ما أحسن شرح لبلوغ المرام؟ هل هو شرح الشيخ البسام أو الصنعاني أو بن عثيمين؟ والله كلها يعني مناسبة، لكن من وجهة نظري أن أفضل شرح وأنا الذي أعود وأتكئ عليه كثيرا بعد توفيق الله وهدايته شرح سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، وهذا الشرح موجود في الموقع هذا 1، وقد طبع وتستطيع أن تحصل على نسخة منه إذا تواصلت مع مؤسسة الشيخ بن باز رحمه الله، تقول أنا طالب علم أنا كذا أنا أريد نسخة يمكن يعطونك أو يعني بأي طريق، المهم هذا هو أفضلها. ثم أيضا لا تستغني مكتبتك عن شرح الشيخ بن عثيمين، عن شرح الصنعاني رحمه الله سبل السلام، وعن غيرها بدر التمام وغيرها من شروح بلوغ المرام. هذا يقول ما حكم من عليه قضاء الصيام رمضان ولا يجد يوما يصوم فيه إلا يوم الجمعة؟ نعم، لو فرضا أنه جاء عليه يوم وأقبل رمضان السنة القادمة وتهاون هداه الله وما بقي الآن إلا يوم الجمعة ولا يريد أن يصوم، مثلا لو كان بعده يوم أو يومان لا يريد أن يصوم يوم الشك أو يتقدم، فهل يجوز له أن يصوم يوم الجمعة مفردا؟ أقول نعم، هذا أيضا مما استثناه العلماء أن يصوم يوم الجمعة مفردا، كما قلنا لو وافق يوم عرفة، لو وافق يوم عاشوراء، لو فرضا مثل ما ذكرنا الآن أنه ما بقي له شيء، أو أن قد يكون يوم الجمعة يوم 29 مرة في شعبان أو قبله بيومين ولا يريد أن يصل إلى يوم الشك أو أن يسبق رمضان بيوم أو يومين، فنحن نقول كما قال العلماء إنه يجوز له أن يصومه فردا، ولكن احنا نقول السنة ولا شك أن يصوم يوما قبله، فمع هذا التأخير يعني ينبغي له أن يصوم يوما قبله. هذا الأخ أيضا يسأل يقول هل يوجد الآن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول نعم، هم موجودون وهم أسر معروفة ومشهورة سواء في المدينة هنا، في مكة، في وادي فاطمة، في أنحاء كثيرة هنا، بل وحتى في خارج المملكة هناك أسر معروفة من آل البيت وعندهم شجرة نسب وعندهم يعني أمور ولله الحمد ثابتة، فنحن ولا شك نحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبتهم ويعني الدعاء لهم وإجلالهم وإكرامهم من كان على الإسلام والإيمان، من كان على السنة، فهذا شرف النسب إذا جمع الله للإنسان أيضا شرف العمل الصالح هذا ولا شك، أما إذا كان إنسان كافر نسأل الله العافية أو رجل صاحب شركيات هذا لا خير، هذا لا يقدم ولا يؤخر. فالمقصود أنهم موجودون أن آل البيت موجودون ولهم يعني شجرة في النسب ولهم أوراق وكل شيء ولهم أحكامهم كما هو معلوم، وقد سبق الكلام عن هذا في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. أيضا هنا أيضا تساؤل وهو عن الجملة الاعتراضية، هل الجملة الاعتراضية صحيحة؟ هذا لعل إن شاء الله تكلم عنها أيضا يوما آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.